أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي قلنا ينبغي التنبيه عليه، مما ينبغي التنبيه عليه، هو ما إذا كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين. مرة يكون ثبوت الحق مورد اتفاق بين كل المجتهدين، وأخرى نفترض أنه يكون خلافيا بين المجتهدين. حينئذ يقع الكلام في أنه هل يجوز للمدعي التقاص في هذه الحالة بمجرد أن يكون مقلد لمن يقول بثبوته، بمجرد أن المدعي يقلد من يقول بثبوت الحق، نعطيه حق ماذا؟ نعطيه حق جواز، نثبت له جواز ماذا؟ جواز التقاص. سواء كان الغريم الطرف الآخر مقلدا لمن لا يرى ولا يقول بثبوت الحق، أو كان لا يعلم ذلك ويحتمل ذلك، مطلقا هو يجوز له بمجرد أن يكون هو يقلد من يقول بثبوت الحق يجوز له التقاص. الظاهر هو أنه لا، قضية ليست على إطلاقها، لا يجوز له التقاص بمجرد ذلك، بمجرد أن يقلد المدعي من يقول بثبوت الحق، وذلك لاحتمال عدم ثبوت الحق بحسب تقليدي ماذا؟ بحسب تقليد الخصم. ليس علي حق، بحسب تقليده، تقليد الخصم، تقليد الغريم، هذا احتمال موجود. وإن كان الحق ثابتا بحسب تقليد المدعي، ومن الواضح أنه في صورة عدم ثبوت الحق شرعا بحسب الموازين الشرعية التي يعمل بها ذلك الخصم، لا يجوز لها لهذا ماذا؟ أن يأخذ من أمواله من باب المقاصة. نعم، في صورة العلم بأن الخصم أيضا يقلد من يقول بثبوت الحق كما هو الحال في المدعي، في هذه الحالة لا مانع من الالتزام بجواز ماذا؟ بجواز التقاص. فإذا المهم هو هذا، أن نثبت أن المدعي في المسائل الخلافية، في المسائل الواضحة التي لا خلاف فيها ما داعي لهذا البحث إطلاقا، يجوز التقاص. لكن في المسائل الخلافية لا بد من إثبات ماذا؟ أن المدعى عليه الخصم الغريم أيضا يقلد من يقول بثبوت الحق كما هو الحال في المدعي. وإلا إذا قل الشخص آخر لا يقول بثبوت الحق أو احتملنا ذلك فيه، جواز التقاص يكون مشكل. كما أنه من الواضح أنه مع تقليد المدعي لمن يقول بعدم ثبوت الحق، بعدم جواز التقاص يكون شنو؟ واضح جدا، لا يحتاج إلى تنبيه. إذا كان المدعي يقلد من يقول بعدم ثبوت الحق، لا يجوز له التقاص بلا إشكال. التنبيه الخامس أو الأمر الخامس هو أنه هل تجوز المقاصة مع عدم المطالبة بالدين؟ هذا المدعي هل تجوز له المقاصة من دون أن يطالب ذاك بالدين، ويشوف شنو جوابه عندما يطالب بالدين؟ يعطيه الدين، يقرض الدين، يجحد الدين، يمتنع، يؤدي. قبل هذا، قبل المطالبة، هو يذهب وماذا؟ ويأخذ من أمواله من باب المقاصة. كما لو فرضنا أن هناك مانع يمنع هذا من المطالبة كالخوف والحياء أو غيرهما، فإن هذه قد تشكل موانع تمنع من ماذا؟ من مطالبة المدعي الغريم بماذا؟ بالدين. يخاف منه أو يستحي منه، يوجد مانع من المطالبة، فهل يجوز له مع عدم المطالبة لهذا المانع أو لغيره؟ التقاص أو لا يجوز له التقاص. هنا يطرح هذا الاحتمال وهو أن الصحيح هو ماذا؟ هو عدم الجواز، عدم الجواز، لا يجوز له المقاصة قبل المطالبة، وذلك لأن المدعي قد يكون مقرا باذلا، قد يكون مقرا باذلا، وش ندري، هذا لا يعرف إلا بعد ماذا؟ بعد مطالبته بالدين، حينئذ يبين أنه هل هو يعترف بالدين أو يجحد الدين، يمتنع عن أداء أو يكون باذلا له. إذن يوجد احتمال قبل المطالبة أن يكون الغريم مقرا باذلا. وتقدم سابقا أن الغريم إذا كان مقر باذل لا تجوز شنو؟ لا تجوز المقاصة، وإنما تجوز المقاصة عندما يفترض أن الغريم جاحد أو ماذا؟ أو ممتنع أو مقر، لكنه ماذا؟ لكنه يمتنع عن الأداء، مماطل. أما إذا لم يكن مماطلا ولا جاحدا مقرا باذلا لا تجوز المقاصة، يطالب ويعطي هذا المال ويأخذ ماله بلا حاجة إلى أن يأخذ من أموال أخرى. ومن هنا لابد من إحراز، كأنه لابد من إحراز أحد هذين الأمرين حتى تجوز المقاصة، وهو أن يكون المدعى عليه الغريم جاحدا أو يكون ماذا؟ ممتنعا مماطلا. إذا أحرزنا أحد هذين الأمرين حينئذ تجوز المقاصة، وإلا فجواز المقاصة يكون مشكلا. ومن الواضح أن إحراز الجحود وإحراز الامتناع لا يكون إلا بعد المطالبة، قبل المطالبة لا يمكن إحراجهما، عادة لا يمكن إحراجهما. هذا إذا احتمل المدعي أن الخصم والغريم يقر ويبذل بعد المطالبة، إذا احتمل ذلك احتمالات، واحد من الاحتمالات أن الغريم بعد المطالبة يكون مقرا باذلا، إذا احتمل ذلك فيجي هذا الكلام السابق. وأما إذا فرضنا أن المدعي يقطع لأن الغريم حتى بعد المطالبة ولا يقر ولا شنو ولا يبذل، يقطع بأن الغريم بعد المطالبة هو جاحد، أو على أفضل التقادير هو ماذا؟ هو يقر لكنه يمتنع من الأداء، قاطع بذلك، قاطع بذلك قبل المطالبة، هل تجوز له المقاصة أو لا تجوز له المقاصة؟ هنا قد يقال بالجواز، بجواز المقاصة في المقام، وإن كان الجحود لا يصدق، الامتناع لا يصدق، الجحود قبل المطالبة لا يصدق، ما طالبه بشيء حتى نقول هو جحد، وكذلك الامتناع مو معلوم أنه ممتنع، واضح؟ الجحود لا يصدق إلا بعد المطالبة، الامتناع لا يصدق إلا بعد المطالبة، صحيح هو يعلم، هو بحسب ما بحسب علمه هو يقطع بماذا؟ لأن هذا لا يقر ولا شنو ولا يبذل، بل هو إما جاحد وإما ممتنع، هو يعلم، لكن هذا لا يعني صدق الجحود، لا يصدق الجحود قبل المطالبة، لا يصدق الجحود ولا يصدق الامتناع. لوضوح أن صدق هذين المفهومين يتوقف علما على مطالبته بالدين، حينئذ إما أن يجحده وإما أن يقر به لكنه يمتنع من ماذا؟ من أدائه. أما قبل المطالبة حتى مع علم المدعي وقطع المدعي بأنه ماذا؟ بأنه إما جاحد أو ممتنع، لا يصدق على ذاك أنه جاحد ولا يصدق عليه أنه ماذا أنه ممتنع، بالرغم من عدم صدق الجحود والامتناع قد يقال بماذا؟ بجواز المقاصة. هذا الجواز في الحقيقة مبتني على أن اعتبار الجحود أو الامتناع في الأدلة إنما هو لنفي احتمال الإقرار والبادلة، لنفي هذا الاحتمال، أن اعتبار الجحود في الأدلة أو الامتناع في الأدلة إنما هو لإحراز أو لنفي احتمال ماذا؟ أن يكون مقر أو يكون باذل. فالجحود اعتبر لنفي احتمال الإقرار، واضح، والامتناع اعتبر لنفي احتمال البذل، فهو ليس له موضوعية، إحراز الجحود أو إحراز الامتناع ليس له موضوعية، وإنما هو طريق لنفي احتمال الإقرار واحتمال ماذا؟ احتمال البذل. فإذا فرضنا أنه انتفى احتمال الإقرار وانتفى احتمال البذل باعتبار أنه قاطع، لأنه حتى بعد المطالبة هو لا يقر ولا يبذل، إذا انتفى هذا الاحتمال حينئذ يمكن أن يقال بماذا؟ بالجواز. فالجواز مبتني على هذا، أن الجواز لا يدور مدار صدق الجحود والامتناع بما هو جحود وامتناع، ليس لهما موضوعية في جواز التقاص، وإنما أخذ في الأدلة لغرض إحراز، لغرض نفي احتمال الإقرار والبذل لهذا الغرض. فإذا أحرز عدم الإقرار وعدم البذل وكان قاطعا بعدمهما، قاطع بأن هذا لا يقر ولا يبذل، حينئذ يمكن أن يقال بجواز ماذا؟ بجواز التقاص. ولعل ما نسل إلى صاحب المستند من القول بالجواز في المقام ناظر إلى هذه الصورة، ومبني على هذا الفرض، يعني مبني على افتراض أن المدعي قبل المطالبة يجوز له التقاص في هذه الحالة، فيما لو كان قاطعا لأن الخصم لا يبذل ولا ماذا؟ ولا يعترف، قاطع بأنه لا يبذل ولا ماذا؟ ولا يقر. صحيح أن الجحود كمفهوم لا يصدق، لأنه لا يصدق إلا بعد المطالبة، والامتناع كمفهوم لا يصدق إلا بعد المطالبة، لكن إذا أخذناهما على نحو الطريقية لنفي احتمال البذل أو الإقرار، حينئذ يمكن أن يقال بأنه عند القطع بعدم البذل على تقدير المطالبة، والقطع بعدم الإقرار على تقدير المطالبة، إما بهذا أو بهذا، هذا يكفي لإثبات جواز ماذا؟ جواز التقاص. فإذا الصحيح والتفصيل بين ما إذا احتمل أنه باذل ومقر فلا يجوز له التقاص قبل المطالبة، وبينما إذا لم يحتمل ذلك وكان قاطعا بعدم البذل، بعدم كونه مقر وبعدم كونه شنو؟ باذل، في هذه الحالة يمكن الالتزام بماذا؟ بجواز التقاص بناء على هذا الفهم. التنبيه السادس، إذا كان الغريم ناسيا للدين أو جاهلا به، ناسي للدين، كان هو يدري أكو دين لكن نسى، أو كان جاهلا به، ما يدري أصلا، ما عنده علم إطلاقا بماذا؟ بثبوت دين لفلان في ذمته، فهل تجوز المقاصة من أمواله من غير إعلامه؟ من غير إعلامه يأخذ من أمواله من باب المقاصة، مع كون ناسي أو جاهل. قالوا بأنه إذا احتمل تذكره عند تنبيهه وإعلامه، أو علمه حينما يكون جاهل، تذكره حينما يكون ناسي، أو علمه عندما يكون جاهلا، إذا احتمل تذكره وارتفاع نسيانه أو علمه وارتفاع جهله بالإعلام، إذا احتمل ذلك أنه عندما يعلمه هو يتذكر يعلم. هنا قالوا بأنه لا يجوز. ماذا؟ التقاص قبل الإعلام، إذا احتمل أنه بالإعلام يتذكر أو يرتفع جهله ويصبح عالم بالدين، هنا لا يجوز التقاص. وذلك لهذا التعليل السابق المتقدم، وهو أنه لا يصدق الجحود ولا يصدق ماذا؟ ولا يصدق الامتناع قبل ماذا؟ قبل الإعلام. من دون الإعلام لا يصدق الجحود، لا نستطيع أن نقول هو جاهد. اسمه جاهد، هو جاهد عندما يعلم بالدين ويتذكر الدين، يتذكر الدين أو يعلم به، عندئذ إذا أنكره يكون ماذا؟ يكون جاهدا. أما عندما يكون ناسي للدين إطلاقا صدق الجحود غير متحقق، كما أن صدق الامتناع في المقام غير متحقق. فلأن المناط في جواز، يعني الجواز التقاص، أنيط بصدق الجحود ولو على نحو الطريقية كما ذكرنا سابقا، ولو على نحو الطريقية لإحراز عدم احتمال الإقرار والبذل، ولو على نحو الطريقية أنيط بصدق الجحود وبصدق الامتناع، والجحود والامتناع لا يصدقان قبل ماذا؟ قبل الإعلام. ولذا يقال بماذا؟ ويقال بعدم الجواز قبل الإعلام. بل يمكن أن يقال بذلك أيضا بعدم الجواز حتى إذا لم يحتمل تذكره بالإعلام أو ارتفاع جهله بالإعلام، حتى إذا لم يحتمل ذلك، يعني حتى إذا كان قاطعا أنه هو بإعلامه سوف يبقى على نسيانه، بإعلامه سوف يبقى على ماذا؟ على جهله، لا يرتفع جهله بالإعلام ولا يرتفع نسيانه بالإعلام، حتى إذا كان قاطعا بذلك مع ذلك يقال بعدم جواز التقاص. وذلك لأن هذا القاطع بأنه بالإعلام لا يرتفع جهله ولا يزول نسيانه غاية ما يبرر سقوط وجوب الإعلام، أن الإعلام لا يكون واجبا عليه، لأنه أي فائدة في هذا الإعلام الذي لا يترتب عليه ماذا؟ أي أثر، لأنه لا يرتفع نسيانه به ولا يرتفع ماذا؟ جهله به، فغاية ما يثبت به هو سقوط وجوب الإعلام، ما يجب عليه الإعلام. لكنه هل فيبقى الغريم ماذا؟ جاهل، أو يبقى ماذا؟ أو يبقى ناسيا للدين. الإعلام لا ينفع، لماذا؟ لأن الإعلام بحسب الفرض، بحسب اعتقاد المدعي، لا يزيل جهله ولا يزيل ماذا؟ ولا يزيل نسيانه، لكنه هذا لا يحقق موضوع ماذا؟ موضوع جواز التقاط الذي هو عبارة عن الجحود أو ماذا؟ أو الامتناع. مجرد أن هذا يعلم، هذا يعلم بأن إعلامه لا يرفع هاتين الحالتين منه، فكأنه هذا يبقى ناسي حتى بالإعلام، فلا فائدة من الإعلام، يبقى جاهل حتى بماذا؟ حتى بعد الإعلام، فحينئذ يبقى جاهلا ويبقى ناسيا. وقلنا أنه للجحود يصدق مع النسيان والجهل، ولا ماذا؟ ولا الامتناع يصدق مع النسيان وماذا؟ والجهل. بل تقدم سابقا في الصورة الخامسة من الصور الخمسة المتقدمة، كانت الصورة الخامسة هي هذه، ماذا؟ كان امتناع الغريم بحق، إذا امتنع الغريم من الأداء أو جحد بحق، كما إذا كان جاهلا بالدين أو ناسيا علما للدين، مهم أن امتناعه بحق، هو من وجهة نظره هو ذمته غير مشغولة لأنه يجهل الدين أو هو ناسيا علما للدين. تقدم سابقا بأن الأدلة لا تشمل هذه الحالة، لا تشمل حالة ما إذا كان ممتنعا بحق، لأن الأدلة كما هو الملاحظ من مراجعتها كلها تدل على أن على جواز التقاص في صورة الجحود، جواز التقاصي صورة ماذا؟ الامتناع كما افتراض عدم تحقق الجحود وعدم تحقق الامتناع، حينئذ جواز التقاصي هذه الحالة يكون مشكلا. مقام هو في الحقيقة تطبيق علما لتلك الصورة الخامسة، وهو ما إذا كان امتناع ذات بحق، إما من جهة كون جاهل وإما من جهة كونه ناسيا، امتنع بحق هذا بحق بحسب تكليفه هو، ويمتنع بحق. الرواية لا تشمل الرواية الدالة على جواز، لا تشمل ذلك، لأنه هي مقيدة بالجحود، مقيدة بالامتناع. فإذا فرضنا أنه هو لا يمتنع على نحو الظلم والتمرد مع الاعتراف بالحق، وإنما هو ناسي أو جاهل، شمول الأدلة الدالة على جواز التقاصي هذه الحالة يكون مشكل. نعم، ذهب صاحب المستند إلى الجواز في هذه الحالة، يعني يقول إذا كان ناسي للدين أو كان جاهل للدين التزم بجواز التقاص، واستدل على ذلك بالعمومات. قال يدل على جواز التقاص في المقام هو العمومات. يمكن توضيح كلامه أو يعني إقامة بيان ما يريد بهذا البيان، يمكن بيانه بهذا الشكل، وهو أنه طبعا هذا القول بالجواز، القول بعدم الجواز بيناه بهذا الشكل، قلنا أن عدم الجواز باعتبار عدم صدق الجحود والامتناع، واضح؟ قبل الإعلام، سواء كان المدعي يحتمل أن ذاك بالإعلام يرتفع نسيانه ويرتفع جهله، أو كان قاطعا بعدمهما وبقائه على حالة النسيان والجهل حتى بالإعلام، على كلا التقديرين قبل الإعلام لا يصدق الجحود ولا يصدق ماذا؟ ولا يصدق الامتناع. فإذا قلنا أن جواز التقاص منوط بصدق أحد هذين العنوانين ولو على نحو الطريقية، بصدق أحد هذين العنوانين، حينئذ مقتضى القاعدة في هذا الفرع هو ماذا؟ هو عدم الجواز، لأننا نتكلم عن جواز التقاص قبل الإعلام، قبل الإعلام مقتضى القاعدة هو أنه لا يجوز له التقاص. صاحب المستند التزم بالجواز قبل الإعلام، واستدل على ذلك كما قلنا بالعمومات. يمكن أن يبين كلامه بهذا الشكل، بأن النصوص وإن دلت على جواز التقاص في صورة الجحود وفي صورة الامتناع، لكنه لا يفهم منها التقييد والاعتبار، يعني اعتبار الجحود وصدق الجحود في جواز التقاص بحيث يدور مدار جواز صدق الجحود أو صدق الامتناع في جواز التقاص، لا يفهم منها ذلك. لماذا؟ بنقطة أن الجحود والامتناع ورد في كلام السائل، لم يرد في كلام الإمام في شيء من الروايات، ما عندنا كلام للإمام في شيء من الروايات. قيد الإمام عليه السلام جواز التقاص بماذا؟ بالجحود أو بالامتناع، لم يرد في شيء من الروايات. كلها يجي السائل يفرض حال الجحود ويسأل الإمام يجوز التقاص أو لا، لما يقول بل يجوز التقاص، يفرض حالة الامتناع ويسأل الإمام فالإمام يجيبه بأنه يجوز ماذا؟ يجوز التقاص. هذا من يقدر نستفيد منه اعتبار الجحود أو الامتناع في صدق ماذا؟ في صدق في جواز شنو؟ في جواز التقاص، من يقدر نستفيد منه هذا؟ لم يرد في كلام الإمام هذا التقييد إطلاقا. زين، نعم، ينبغي أن يعترف صاحب المستند بأنه لا يمكن أن نستدل بهذه النصوص على جواز التقاص في غير مورد الجحود والامتناع. من الذي نستدل بها؟ ليش؟ لأنه هي واردة في الجحود، المقدار هذا، هي تدل على جواز التقاص في صورة الجحود أو الامتناع في غير صورة الجحود والامتناع. هل يمكن أن نستدل بهذه الروايات على جواز التقاص فيها؟ طبعا لا، واضح. ليش؟ لأنه الرواية واردة في موردها، ما بها إطلاع يشمل ماذا غير هذا المورد، هذا صحيح. لكن يمكن أن يقال على لسان صاحب المستند لأنه هناك روايات أخرى مطلقة يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز التقاط في صورة الجحود والامتناع وفي غير صورة الجحود والامتناع. هناك روايات مطلقة مو واردة بهذا اللسان، يعني يجي السائل يفترض الجحود ويسأل الإمام فالإمام يقول له بل يجوز التقاط، هاي قلنا ما نقدر نستدل بها غير صورة الجحود، ما في إطلاق. لا، هناك روايات مطلقة لم يرد فيها الجحود أو الامتناع، لا في كلام السائل ولا في كلام الإمام عليه السلام. وش المعنى من تمسك بإطلاق؟ فنتمسك بإطلاقها لإثبات جواز التقاص حتى مع عدم صدق الجحود وعدم صدق الامتناع. هذا ما يمكن أن يعني يبين به كلام صاحب المستند كدليل، يعني يصير على جواز التقاص والتمسك بالعمومات اللي هي مقصودة من العمومات المطلقات يعني. لكن هذا الوجه يتوقف على افتراض وجود مطلقات من هذا القبيل، يتوقف على أن يكون في نصوص الباب مطلقات من هذا القبيل، ليس الجحود موردا لها وليس الامتناع موردا شنو لها. والإمام بيّن جواز التقاط متمسك بإطلاقها لإثبات الجواز في غير هاتين الصورتين. لكن بعد التأمل في الروايات ونصوص الباب لم نعثر على رواية من هذا القبيل سوى رواية واحدة سنذكرها. كل روايات الباب كلها المروية في الباب 83 وغيرها هي موردها الجحود أو الامتناع، موردها جحود المصرح به في كلام السائل أو الامتناع الذي يفهم من ماذا، من سؤال الشنو، من سؤال السائل، كلها إما موردها الجحود أو ماذا أو الامتناع. هناك رواية واحدة قد يقال بأنه هي ما يقصده صاحب المستند، قد يقال لأنها مطلقة فيصح الاستدلال بها في المقام. وهذه الرواية هي عبارة عن الحديث الثامن في الباب نفسه، وهي رواية إسحاق بن إبراهيم، قريناها في بعض الدروس. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهديار عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، ما أقدر يصرفه، فالمال موجود عند ذاك الشخص الذي استلم المال. وقد كان له عليه مقدار مال بقدر هذا المال، مقصود به واضح، كان لهذا القابض له مال، يطلب ماذا؟ يطلب هذا الدافع مال بقدر الذي قبضه، بقدر الذي قبضه. إذن هذا له مال عند ذاك وذاك له مال في ذمة هذا، وكان وقد كان له عليه، له يعني القابض عليه يعني على الدافع، مال بقدر هذا المال. فسأله هل يجوز لي هذا الدافع أن أقبض مالي، أقبض مالي عشان يعني أخذ من باب المقاصد، يعني هذا المال فات إلى بمقدار هذا اللي يطلبني إياه فأقبض هذا المال، وحينئذ تفرغ ذمتي من ماذا؟ من الدين، وذاك أيضا تفرغ ذمته. هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده على أو لا، يجب علي أن هذا المال شنو أن أرده على من؟ أرده عليه. نحن اشتبهنا الظاهر، السائل هو الدافع، لا بد شيء أنه هو قاعد يقول بأنه هل يجوز أن أقبض هذا المال أو أرده ماذا أو أرده عليه، أو لا نجعل أرده عليه أن أرد الدين عليه، أو أرد الدين عليه. الدافع يقول أنا مطلوب إلى ذاك، فهل يجوز لي أن أحتسب هذا الدين مقاصة أو لا، يجب علي أن أرد هذا الدين علي وأبقى أنا أداعي بذلك المال. فتش الظاهر. قال وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأله، سأل من سأله؟ الشخص الدافع. فتش نفسرها، سأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، يعني أخذ ما هو موجود عندي عند ذلك، ما هو موجود ما هو ملكي عند ذلك الشخص، أخذه من ماذا؟ من هذا المال من باب المقاصة، أو أرده على هذا المال. لا يجوز لي أن أخذ بماذا؟ من باب المقاصة، بل يجب علي أن أرد على من؟ على ذاك، وأبقى أنا داعي بماذا؟ بالمال الذي دفعته إليه لكي يصرفه في وجوه البر. المدفوع إليه القابض، يعني لا مو ستجي عبارة نافعة، هذا ستجي عبارة نافعة سنبينها. قال هل يجوز لي أن أقبض مالي وأرده عليه وأقتضيه؟ هاي ما موجودة في الوثائق، الوثائق ما ينقلها، هي موجودة في المصدر، والكتب اللي تنقل عن المصدر أيضا موجودة، لي أشرنا إلى سابقا. وأقتضيه، هذا ما يصير نفسرها بماذا؟ بذاك المدفوع له. لا مو اقتضيه مو هذا المقصود، اقتضيه يعني هذا القاضي مطالبته بماذا؟ بدفع المال. هالشيء تفسر انه اقتضيه يعني اصل الى حقي عن طريق القضاء، وماذا كما يكون ما ناكرها. هذا اللي يقول بانه انا اقبض هذا المال او ارده عليه، فيبقى تبقى الاموال موجوده عنده، فهذا القاضي لمطالبته بها. ايش الظاهر؟ على كل حال سخل نجي الى مورد الاستشهاد. فكتب اقبض مالك ما في يدك، هذه يمكن على تقدير فاقتضيه ما موجوده كما يقول صاحب الوسائل، يعني حسب ما هو موجود في الوسائل، أو أن نفسر أقتضيه بتفسير آخر يعني أطالبه به، مو أكثر من هذا. حينئذ تصلح أن تكون شاهد للمطلقات، ليش؟ لأنه لم يفرض فيها لا الجحود ولا ماذا ولا الامتناع، ما فرض فيها. والعد مال عذاك وهو له مال عندي، فهل تجوز المقاصة أو لا؟ يجب علي أن أرد هذا المال إليه. لما قال تجوز لك شنو؟ المقاصة، لا فرض الجحود ولا فرض فيها ماذا؟ الامتناع. هذه خلاف لكل الروايات، ما بيها لا جحود ولا امتناع، فيمكن أن يقال بأنها مطلقة تشمل صورة الجحود أو الامتناع وتشمل غير هذه الصورة، لكن هذا بناء على عدم وجود عبارة فأقتضيه أو وجودها وتفسيرها بالمطالبة، مو أكثر منها، أطالبه بالدين، طالبه بالمال. أما إذا فسرنا اقتضيه كما موجود يعني لاحظت في كتب بعض الفقهاء، فسرها بماذا؟ يقول فاقتضيه صريحة في ماذا؟ في مطالبة الحق عن طريق القضاء، فاقتضيه. يعني اذهب الى القاضي واطلب منه ماذا؟ ان ياخذ هذا المال منه فقط. بل سماذي حسب التركيز الصح فاقتضيه او لا تصح فاقتضيه ظاهرا يصح. اما على كل حال هذه هي الرواية الوحيدة التي يمكن ان يدعى اطلاقها، لكن هذه الرواية غير تامة سندا كما تقدم سابقا من جهة علي بن محمد عبد الله بن محمد بن عيسى كما قلنا اللي هو لم تثبت وثاقته، ومن جهة إسحاق ابن إبراهيم اللي هو يروي هذه الرواية. فالاستدلال بها لإثبات الإطلاق وبالتالي إثبات جواز التقاص في محل كلام اللي لا صادق بها الجحود ولا صادق بها الامتناع مشكلة، فالصحيح هو عدم الجواز. وصلى الله على محمد وعلى آله.